لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والثمانون بعد 184 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم في صحيحه. نحن لا نزال كما تعلمون في باب الرجاء، وهو باب طويل، وقد أكثر الإمام النووي من الأحاديث التي تدل على عظيم فضل الله عز وجل وواسع رحمته بعباده. وهذا الحديث من أبرز هذه الأحاديث وأهمها، من أهم ما يدل على سعة فضل الله ورحمته، وأن الإنسان ينبغي أن يكون رجاؤه برحمة الله عز وجل عظيما لا حد له. والحديث صحيح من رواية مسلم في صحيحه، ورواه غير مسلم أحد أيضا، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: تلا النبي صلى الله عليه وسلم مرة في القرآن كلام سيدنا إبراهيم وهو يخاطب ربه قائلا في أواخر سورة إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي الأصنام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام تأمل في هذا الأسلوب الذي يخاطب به سيدنا إبراهيم ربه ويسأله بلطف وبشكل غير مباشر الرحمة بالعصاة من عباده سبحانه وتعالى الذين أرسل إليهم سيدنا إبراهيم، إذ هو يقول: فمن اتبعني فإنه مني، لا خوف عليه يعني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لم يقل اغفر له، ارحمه، تأدبا مع الله عز وجل، لكنه قال على سبيل الإخبار لا على سبيل الطلب: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي لا أسألك شيئا، حسبي أن أعلم أن من صفاتك الرحمة والمغفرة. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أي فاغفر لمن عصاني بوصفك الإله الغفار وبوصفك الإله الرحيم. ولكنه جاء بأسلوب خبري لا بأسلوب طلبي، لعل هذا استرعى فكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ كلام إبراهيم هذا، ثم مر بكلام سيدنا عيسى في أواخر سورة المائدة عندما يقول، والآية قبل هذا، يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، إلى أن قال بعد ذلك، قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. طبعا هذا الكلام يوم القيامة سيكون، لا في دار الدنيا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الرجاء بهذا الأسلوب من كل من سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى أثار ما يشبه الشجن لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره كلام سيدنا إبراهيم عن قومه وكلام سيدنا عيسى عن قومه، ذكر ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، فرفع يديه قائلا اللهم أمتي أمتي، وبكى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما يدور في خلد نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وقد سمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل شاء بواسع حكمته أن يستخرج مزيدا من التفصيل والمشاعر من نفس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه جبريل وكلفه أن يقول له ما يبكي، ما الذي يبكيك من أمر أمتك؟ والله عز وجل أعلم بالحوافز الذي حملته على البكاء، وكما قلت بل كما قال الله عز وجل عن ذاته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أفيحتاج إلى أن يوفد جبريل أو غير جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرح رسول الله مشاعره التي أبكته وآماله في أمته؟ لا يحتاج، لكن الله عز وجل يريد أن يظهر رسوله صلى الله عليه وسلم مزيدا من المشاعر الخفية بين جوانحه لتكون بيانا واضحا على لسانه. فلما جاء جبريل وأخبره بما قال له الله سبحانه وتعالى وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشاعره التي وجهته إلى الله بهذا الدعاء: اللهم أمتي أمتي، وأثارت فيه الشجن والبكاء، أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصفح في أمته وأن يرحمها وأن يتغمدها بالرحمة والغفران. هذا ما أراده بقوله سبحانه وتعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي أمتي، وهذا هو الذي أثار بكاءه. كل هذا مقدمة لنسمع النتيجة، والنتيجة هي ما أوحاه الله إلى رسوله عن طريق جبريل من هذا الكلام: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيها. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيها. كان ممكن أن يقول الله عز وجل هذا بادئ ذي بدء لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا هذا الكلام، ولكنه جل جلاله شاء بباهر حكمته أن يبرز لنا شدة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وشدة محبته لها، فكأن رحمة الله عز وجل بنا جاءت استجابة لرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أوضح هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء، دعاؤه عندما تلا أو مر بخطاب سيدنا إبراهيم لربه عن قومه وخطاب سيدنا عيسى لربه عن قومه، فألهب بين جوانحه مشاعره تجاه أمته ودعا بهذا الدعاء، ثم استوضحه ربه ليوضح أكثر ماذا يعني بقوله اللهم أمتي أمتي. فلما اتضح المراد وتبين لنا مدى رحمة الله عز وجل بأمته جميعا لا بأصحابه فقط، جاءت الكلمة التي أوحاها الله عز وجل إلى رسوله عن طريق جبريل أمارة لموقف رسول الله هذا. نعم، وهي الكلمة ما هي؟ إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيها. فالباري عز وجل يريد لنا أو يريد منا أن نعلم مدى حب رسول الله لأمته ومدى شفقته ومدى رحمته بها، فكأن رحمة الله بنا استجابة لرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من التكريم الرباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاج إلى بيان وإلى شرح، كلام واضح في هذا. ولكن إذا أردنا الحقيقة فإننا نتساءل، الرحمة التي أودعت في قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأمته، من غرسها؟ هذا الشعور الذي انتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا بهذا الدعاء، أو الذي حفزه إلى هذا الدعاء، من الذي أودعه بين جوانحه؟ هو الله عز وجل. وهذه الرقة التي سرت في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبكته، من الذي أكرمه بها؟ هو الله عز وجل. إذن فرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا إنما هي فرع أو ظل لرحمة الله عز وجل بعباده. وقد قلنا وأوضحنا في درس مضى أن كل ما تشعر به من رحمة الناس بعضهم ببعض إنما هي ظلال لرحمة الله عز وجل. فرحمة الأم بوليدها من أين جاءت؟ سواء كانت هذه الأم بشرا من أو كانت هذه الأم حيوانا من الحيوانات التي تدب على الأرض أو التي تطير في السماء. الرحمة التي تراها، الرقة التي تشعر بها، من الذي سكبها في أفئدة هذه الأمهات؟ إنما هو الله عز وجل. كذلك الرسل والأنبياء، وأحب الناس وأحب الرسل لقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أسمى وأوسع من حب سائر الرسل والأنبياء لأقوامهم الذين قد أرسلوا إليهم. ولكننا نلاحظ أن الله عز وجل شاء أن يرسل رحماته إلى عباده عبر أقنية، فالرسل والأنبياء أقنية امتدت رحمة الله عز وجل إلى عباده عن طريقهم، والناس فيما يتراحمون ويتواصلون أيضا من الأقنية التي تمتد عبرها رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ولكن فلنعلم أن الله ما أرسل رسولا فاض قلبه بحب عار لقومه وبشفقة حارة لقومه وبرحمة واسعة عجيبة كرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمته. وأنتم تعلمون أن الرسل والأنبياء جميعا أرسلوا لأقوامهم، أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد بعث للناس جميعا. إذن فدعاؤه لأمته دعاء لكل الأجيال التي ستتوالى إلى أن تقوم الساعة، بدءا من أصحابه رضوان الله عليهم إلى من بعدهم فمن بعدهم إلى أن تقوم الساعة. ولكن ترى هل تشمل كلمة الأمة هنا، اللهم أمتي أمتي، تشمل الجاحدين أيضا، أم هي خاصة بأمة الاستجابة؟ كلمة أمة في فيما يتعلق بالمعنى الشرعي المقصود هنا لها معنيان: أمة دعوة وأمة استجابة. هنالك معنى ثان لكلمة أمة، هي أمة الاستجابة، أي أولئك الذين سمعوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا بها وأذعنوا لها، فهؤلاء داخلون فيما يسمى بأمة الاستجابة. وهذا المعنى الثاني هو المراد بقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا علمنا هذين المعنيين لكلمة الأمة، إذن فلنعد إلى سؤالنا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي أمتي، ما المراد بالأمة هنا؟ المعنى الشامل الواسع الواسع، أم المعنى الأضيق وهو أمة الاستجابة؟ المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمة الاستجابة، أي التي استجابت للدعوة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين دعوا فلم يستجيبوا، استكبروا وعاندوا ولم يستجيبوا لما قد أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليسوا هم المقصودين بهذا الدعاء. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا فيما شرع عن طريق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز أن يستغفر الإنسان لمن أعلن كفره. فإذا رأيت إنسانا أعلن كفره بالله عز وجل صراحة، لا يجوز لك أن تقول اللهم اغفر له، لك أن تقول اللهم أهديه، نعم، اللهم ألهمه أن يؤمن، هذا جيد، لكن ليس لك أن تسأل الله أن يرحمه ويغفر له مع إصراره على الكفر. ألم يقل الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. هذا من جملة الأدلة على ما نقول. فالإنسان الذي استكبر وعاند وثابر على استكباره حتى مات ورحل من هذه الدنيا معاندا، ليس هو المشمول أو المعني بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل. دليل ثان ما ورد في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم قال، حديث أوله: وددت لو أني رأيت إخواننا، وددت لو أني رأيت إخواننا، فقال له أحد الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرقا لهم على الحوض. فقال له أحد الصحابة: أو تعرفهم يا رسول الله؟ يعني كيف تستقبلهم على الحوض وأنت لم ترهم؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلا له خيول غر محجلة وسط خيول دهم بهم، يعني وسط خيول سوداء، أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. انتهى هذا الكلام. ثم قال: ألا ليزادن رجال عن حوضي، أي ليطردن. رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. فأقول ألا هلم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمتي أمتي، وربنا جل جلاله يقول نعم سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيها. هذا وعد الله عز وجل لرسوله. لو أن المارقين والجاحدين كانوا مشمولين بهذا الدعاء وكانوا من ثم مشمولين بوعد الله، إذن لما طردوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قال ألا لن يزادن رجال عن حوضي، هم من أمته لكن من أمة الدعوة. كما يزاد أن يطرد البعير الضال. فأقول ألا هلم ألا هلم، لا يدري من هو. وعندئذ يعرف الله عز وجل بواسطة الملائكة نبيه على هؤلاء، يقول إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. فأقول فسحقا فسحقا. إذن الذي يقول سحقا فسحقا عن هؤلاء، لا شك أن هؤلاء ليسوا هم المعنيين بقوله اللهم أمتي أمتي. ومن ثم فهم أيضا ليسوا المعنيين بكلمة الأمة فيما قاله الله عز وجل لرسوله سنرضيك في أمتك، أي في أمة الاستجابة. أمة الاستجابة طبعا فيهم العصاة وفيهم الفاسقون وفيهم المنحرفون والتائهون، ولعل الكثير أو الأكثر هم من هذا الصنف. فهؤلاء هم الذين اهتم بهم سيدنا رسول الله وأهمه شأنهم، ودعا الله عز وجل لهم فجاءت الاستجابة عاجلة ولم يدخرها الله ليوم القيامة. يقول لرسوله سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيها. أما المارقون والجاحدون فهم كما قال علماء التوحيد من أمة الدعوة، ولكنهم لا يدخلون في أمة الاستجابة قط. ولا يشترط أن يكون الرجل من هؤلاء الناس قد أعلن إلحادة أو أعلن كفرة، لا، بل العبرة بما في دخيلة النفس وبما وقر في القلب. فالإنسان الذي يجعل من نفسه مؤمنا مسلما ولكن قلبه منطوى على خلاف ذلك، نحن في دار الدنيا نعامله كمسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله نعامله كمسلم، ولكن الله عز وجل إنما يعامله يوم القيامة على حسب ما استكن في القلب. فإذا كان قلبه غير متفق مع لسانه فهذا يسمى منافقا. هؤلاء لا يدخلون في أمة الاستجابة وإن دخلوا في دار الدنيا، هذه نقطة أخرى. يعني في دار الدنيا كثيرون الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن يصدق عليهم قول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. محل الشاهد آخر الآية: فحسبه جهنم وبئس المهاد، أو ولبئس المهاد. هؤلاء يقول الله عنهم، يعجبك قولهم في الحياة الدنيا، أن يقول أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله ويتظاهر بالإسلام. نحن في قضائنا الدنيوي نحكم أن هؤلاء مسلمون، وقلنا هذا أكثر من مرة، لكن قضاء الله الذي سينعقد يوم القيامة لا ينظر إلى اللسان، ولكن ينظر إلى ما استقر في الفؤاد في القلب. اليوم نشاهد أناسا لا تتحرك ألسنتهم أمام الناس بانتقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ليقتطع بها لنفسه جواز مرور. ولكن ما أكثر الذين إذا نظرت إلى سلوكهم رأيتهم مصنفين في الأعداء الذين أعلنوا حربهم على رسول الله وأعلنوا عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يدخلون في هذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال المصطفى فيما صح عنه: صنفان من أمتي لم أرهما قط، رجال يحملون سياطا كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أولئك لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لتسري من مسيرة كذا وكذا. هذا حديث من أصح الأحاديث التي نطق بها رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. هو الذي يقول عن هؤلاء لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا عام. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس انطوت أفئدتهم على زغل. كيف أكون موقنا بنبوة رسول الله؟ وكيف ينطوي قلبي على تعظيم لرسول الله ثم أحارب ما جاء به رسول الله، ثم أمزق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان الذي يقول عن نفسه مسلم لا يضيق ذرعا بالحجاب الذي شرف الله به الفتاة المسلمة. الإنسان الذي يزعم أنه مؤمن برسول الله لا يضيق ذرعا ولا يشمئز من هذا الحجاب الذي تضعه الفتاة على رأسها لتستر زينتها عن الشباب الأجانب. هذا الإنسان لو صدق في إسلامه لاحترم ولقدس ولقدر هذا الذي جاء به رسول الله، لا من عندي وإنما من عند الله عز وجل. فإذا رأيت إنسانا يقف على باب مدرسة أو على باب قاعة، كلما دخلت فتاة امتدت يده إلى الحجاب الذي على رأسها فانتشل الحجاب بنزق ومزق أو ألقاه أرضا، فاعلم أنه كاذب في انتسابه إلى رسول الله. عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نعامله معاملة المسلمين في دار الدنيا، لكن ليست العبرة بالحكم القضائي في دار الدنيا، العبرة بقضاء الله، العبرة بذلك اليوم الذي ينادي فيه المنادي: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز الحد الذي اختطه الله عز وجل له في رحمته. قلت إن الذي أودع هذه الرحمة في قلب سيدنا رسول الله لنا من؟ هو الله. ولذلك فحجم هذه الرحمة في قلب رسول الله لنا تماما طبق ما شاءه الله. وهكذا فلن يرحم رسول الله إلا من رحمه الله. لن تمتد رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمن رحمه الله. كيف يمكن لإنسان حاكم هذا في عقلك، كيف يمكن أن يكون صادقا في إيمانه بالله ومن ثم إيمانه بأن القرآن كلام الله عز وجل، وهو يسمع قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ويسمع القرآن الذي يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم يسمع هذا ويعلم أن هذا من القرآن، كيف نقول إنه يؤمن بأن هذا كلام الله ثم يقف بالمرصاد ليحارب هذا الكلام، ليحارب هذا التطبيق من الفتاة المسلمة التي تفرح بأنها طبقت أمر الله في سورة النور وفي سورة الأحزاب، وإذا بيد هذا الإنسان تمتد لا لتمزق الإشارة أو الحجاب وإنما لتمزق قرآن الله عز وجل. إن سمع واحد من هؤلاء الناس يوما ما هذا الكلام أن رسول الله قال بكى وقال اللهم أمتي أمتي، لعله يقول أنا سأدخل مع هؤلاء الذين شملتهم رحمة رسول الله، وإن حاربت شرعه وإن حاربت كتابه المنزل. لا لا، هذا مكر رخيص والله لا ينكر به، والله لا ينكر به. الإنسان الذي عصى الله كثيرا ولكنه وهو يعصي الله يشعر بنسبه إلى رسول الله، يشعر بألمه من معصيته، يشعر بخجله من رسول الله، هو الذي يدخل في دعاء رسول الله اللهم أمتي أمتي. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر هؤلاء، فرق كبير أيها الإخوة. أنا ما أتحدث عن الحجاب الآن، أنا أعلم أن هنالك فتيات ونساء يسرن في الأسواق عاريات الرؤوس، ولكن هذه المعصية إنما يرتكبنها لضعف، لضعف الإرادة. ولعل الواحدة منهن إذا ذكرت بالله بكت، ولكنها لا تملك القوة التي تملكها أترابها، ولعلها تعيش دائما في انكسار وفي خوف وفي رجاء، ولعلها مرة تستقيم ومرة تنحرف. هذه الإنسان وأمثالها قريب جدا من رحمة الله عز وجل، ولعلهن يدخلن فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي لا يدخل في هذا الدعاء؟ الذي يعصي وهو ينتشي بعصيانه، يعصي الله فيما يأمر ويخالف رسول الله فيما يعلم وهو مزهور مرفوع الرأس كالمثال الذي ذكرته الآن. هذه ليست معصية، هذا كفر مقنع بمعصية. فرق كبير بين الذي يأكل الربا وهو يكاد يغص به لأنه يعلم أنه ارتكب محرم، وبين الذي يأكل الربا ويقول أنا حر. هذا هو الاقتصاد السليم. والحديث عن حرمة الربا عبارة عن شغل رجعية أكل الدهر عليها وشرب، هذه ليست معصية، هذا كفر مقنع بمعصية. مثل آخر أضربه لكم في كتاب فقه السيري عند الحديث عن صلح الحديبية، وسنصل إلى هذا المقطع إن شاء الله، أن عروة بن مسعود وكان من المشركين جاء إلى رسول الله ليفاوضه يوم صلح الحديبية، فرجع دون أن يستفيد. قال لأصحابه المشركين: ويحكم، ما رأيت قوما يحبون شخصا كحب محمد، كحب أصحاب محمد لمحمد، والله ما توضأ وضوءا إلا ابتدروا يتسابقون إلى وضوئه يتباركون به، ما تنخم نخامة إلا تبادروها يدلكون أنفسهم بها. هكذا جاء رجل، هذا من عدة سنوات، قرأ هذا المقطع من الكلام فصور هذه الصفحة بالفوتوكوبي، نسخ الله أعلم، وأخذ يحارب رسول الله من خلالها. كلما جلس مع قوم يريهم: انظروا إلى نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام كيف يعلم أصحابه قلة الذوق. الإنسان منا إذا أراد أن يمسح أنفه يبتعد عن الناس ويخرج المنديل لكي لا يتأذى منه الناس، بينما انظروا رسولكم يعلم أصحابه كيف يتباركون بفضل وضوئه بعرقه بنخامته ببصاقه إلى آخره. هكذا. وبلغني الكلام، انظروا أيها الإخوة إلى الموقفين، نحن عصاة لكننا والله نفخر بأننا مشدودون إلى رسول الله بحب لا يعلم قدره إلا الله، مشدودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسب وحنين لا يعلم معناه إلا الله. هذا أملنا في أن ندخل في هذا الدعاء الذي دعا به رسول الله. لكن هذا الآخر وددت لو أنه اكتفى بالعصيان، لكنه لا يكتفي بهذا بل يضيف إلى العصيان الانتقاص من مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قلت وماذا أرسلت لهذا الإنسان؟ سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى في درس مقبل، والحمد لله رب العالمين.